بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، عند من حفظ الحديث حسان. البطحاء يبلغ حتى يبلغ الهدي محل. أحسنت علي.
Thank you.
أحسنت. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي الدمشقي، قال: أخبرنا مالك ابن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله المدني الأصبحي اليمني، قال: عن نافع، وهو نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه ثقة وأرفع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وقد جاء عن ابن عمر نفسه رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك إذا رجع من سفر، فهذا فيه الرجوع من الحج أو العمرة أو الغزو، بل وفيه الرجوع حتى إذا رجع من سفر، ولكن إذا رجع من سفر جاء في الحديث أنه يقول هذا الدعاء في أول رجوعه، فإذا رأى بيوت القرية أو قرب من المدينة قال: آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، فيقول دعاء الرجوع من السفر في أول رجوعه، فإذا وصل قريبا من البلدة زاد هذه الزيادة: آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. وهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازم ذكر الله جل وعلا في سفره وحضره، في خروجه وعودته، وهو يعظم الله ويكبر الله ويمجد الله تبارك وتعالى. وقد أخطأ كثير من جهلة الناس فجعلوا هذا الدعاء: ادخل يا ولد ادخل، وجعلوا هذا الدعاء من تكبيرات يوم العيد، وهذا مما لا دليل عليه، فتجدهم في الأعياد يأتون بمثل هذه التكبيرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى قوله: صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهذا من المحدثات، فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل، وإنما قاله كما ترى في هذا الحديث وهو متفق عليه، قاله عند رجوعه من الحج أو الغزوة أو العمرة، وهؤلاء يقولونه يوم العيد. وجاء عليه الصلاة والسلام أنه قاله كما في حديث جابر في مسلم، قاله عند الصفا وعند المروة. فينبغي أن توضع الأدلة في مواضعها، فيقال هذا التهليل وهذا الدعاء عند الصفا والمروة لمن سعى بينهما، ويقال لمن رجع من سفره من حج أو عمرة أو غزو. وقوله كان إذا قفل أي إذا رجع، يكبر على كل شرف أي مكان مرتفع، وفيه أنه مهما ارتفع العبد فإن الله عز وجل أعلى وأكبر. ولهذا كان من السنة عند الصعود في السفر التكبير، وعند النزول التسبيح. ومعنى ذلك أنه إذا صعد عظم الله عز وجل ومجده، وأنه أكبر من ذلك وأعلى، وإذا نزل سبح الله عز وجل ونزهه عن هذا السفول، كما أنه إذا سجد في صلاته يقول سبحان ربي الأعلى. قالوا هذا تنزيه لله عز وجل عن النزول والسفول، فهو في العلو، وهذا من الأدلة على علو الله عز وجل. والبخاري رحمه الله تعالى بدأ في باب الحج من أول أمره، والآن في آخر أمره عند أن يرجع إلى بلده ماذا يقول وماذا يصنع، وهذا من الأمور المستحبة وليست بالأمور الواجبة. قال رحمه الله: باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. والحاج هنا المراد به الجنس، والمراد به الجمع وليس المراد به الواحد، بدليل قوله القادمين أي استقبال الحجاج. قال: حدثنا معل بن أسد، وهو معل بن أسد العمي حافظ وثبت وثقة، وله أخ أكبر منه اسمه بهز وهو ثقة. بهز بن أسد ومعل بن أسد ثقتان، ولكن أكبرهما بهز وأصغرهما معل. قال: حدثنا يزيد بن زريع البصري ثقة ثبت، كان يقال فيه ماذا؟ كان يقال فيه أحسنت، كان يسمى بريحانة البصرة. قال: حدثنا خالد، وهو خالد بن مهران أبو المنازل المنازل الحذاء ثقة، كان يرسل. قال: عن عكرمة، وهو عكرمة البربري مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنه، عالم من علماء التفسير وثبت في الحديث، ولا يصح أن ابن عمر كذبه ولا أنه كان يرى رأي الخوارج، بل هو إمام من أئمة المسلمين. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه والآخر خلفه، وأغيلمة هو تصغير غلام. وقوله استقبال الحاج القادمين، والحديث عام، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عام، استقبلوه في دخوله إلى مكة ففيه استقبال المسافر سواء كان حاجا أو غير حاج، ولو حتى أيضا الخروج إلى ناحية البلد أو أطراف البلد، أو كما يفعل الآن الناس خروج إلى المطار أو إلى فرزة السيارات، فإن هذا مشروع. وقد خرج أهل المدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا ينتظرونه في مدخل المدينة، خرجوا يوما بعد يوم حتى جاء اليوم الذي وصل فيه عليه الصلاة والسلام. ولكن ما يصنعه الناس اليوم في مسألة الحجاج من المحدثات أن الحاج إذا جاء يرمى الرصاص الكثيف، وفي بعض القرى لا بد أن يعمل وليمة. لماذا؟ قالوا لأنه رجع من الحج. هذا من المحدثات، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، لكن استقبالهم وترحيبهم به هذا مشروع، سواء كان راجعا من حج أو عمرة أو غزو أو أي سفر، فيستقبل ويرحب به. ولكن البخاري أراد في هذا الموطن أن يذكر شأن الحجاج، وأنه إذا قدم إلى مكة أو رجع منها، فإنه هنا حين قدم مكة، والاستقبال عام لكل مسافر، فهو مشروع. لكن ما أحدثه الناس من التكلف ورماية الرصاص، وكما سمعت الذبائح، ويصير في بعد الحج كأنها أعراس، ترى الرماية من هذا الدار ما لهم، قالوا جاء فلان من الحج، والرماية من هذا والرماية من هذا، وكأنهم في عرس ويتكلفون في ذلك ويتنافسون. والذي ما يعمل وليمة أو ذبيحة هذا في حقه نقص عندهم، كيف رجع من الحج ولم يذبح؟ وهذا لأمر الله من البدع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، إنما يشكر نعمة الله عز وجل عليه، وأن يسر الله عز وجل له الحج ويحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. والحديث في تلقي الحاج إذا قدم مكة، والباب في استقبال الحاج إذا رجع، وهذا يدل على أن الأمر سواء، سواء يستقبل إذا وصل مكة أو إذا رجع إلى أهله. أما مكة يستقبله أولئك الذين يريدون ما في جيبه، سواء الباعة أو أصحاب الفنادق أو المطاعم، فيرحبون بالحاج أهلا أهلا يا حجي، وهم يريدون ما في جيبه من المال، لأنه جاء من بلد بعيدة وعنده مال، فيريدون يأخذون ماله، لا أنهم يرحبون به كأنه ضيف وأنه وفد على الله عز وجل. ولكن كما سمعت استقباله والترحيب به أمر مشروع في ذهابه ورجوعه، بل وفي كل مسافر بغير تكلف، لا إفراط ولا تفريط. كم قرأنا أحاديث، كم قرأنا أحاديث من هنا يا أبا علي، كم قرأنا يا أبا علي، ما في معنى أبو علي إلا واحد، نزيه. كم قرأنا أحاديث يا معاذ، كم قرأنا يا حنيش، أمن حديث من؟ ايوه ارفع صوتك. كم يا فيصل، كم قرانا؟ لا تنشغلوا ولا تنعسوا، قل نار جهنم اشد حرا. هذا ما هو الا حر يسير، كيف لو قدر الله على العبد ان يكون خاتمته سيئه، كيف سيكون في نار جهنم؟ عندك يا صلاح؟ أمن أحسنت أنت ونزيه، قرأنا حديثين عن ابن عباس وابن عمر في رجوع الحاج، وأنه يستقبل وأنه يدعو في رجوعه، إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله تتعاونون في عمل المعطور.